إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، نؤمن به ونتوكل عليه، نثني عليه الخير كله، نشكره ولا نكفره، ونخلع ونعادي من يفجره، ونصلي ونسلم على نبيه المبعوث رحمة للعالمين محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أحبتنا الكرام، نستكمل بإذن الله تبارك وتعالى مع حضراتكم ما بدأناه حول تدبر القرآن الكريم في السلسلة التي عنوانا لها تحت عنوان تدبر القرآن من علامات الإيمان. أكرر مرة أخرى، تدبر القرآن من علامات الإيمان. يقول الشاعر: تدبر كتاب الله ينفعك وعظه، فإن كتاب الله أبلغ واعظي، وبالعين ثم القلب لاحظ واعتبر معانيه، فهو الهدى للملاحظ، فإذا أتقنت حفظ حروفه فكن لحدود الله أقوى محافظ، فلا ينفع التجويد لافظ حكمه وإن كان بالقرآن أفصح لافظ. وفي هذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: والمطلوب من القرآن هو فهم معانيه والعمل به، يعني العمل بما فيه، فإن لم تكن هذه همة حافظه لم يكن من أهل العلم والدين. فالعبرة ليست بكونك تحفظ القرآن، أي تحفظ حروف القرآن، ليست العبرة بأنك تقرأ القرآن أن تزيد قراءة القرآن فقط، ولكن إن الذي فرض عليك من الله جل في علاه في تعاملك مع كتاب الله أن تتدبر معاني ما أمرك الله عز وجل به ونهاك الله تبارك وتعالى عنه. فالقرآن دستور المسلم، والمسلم لا يسير في هذه الحياة كما يسير كثير من خلق الله، أو كما تسير البهائم تسير هكذا في الحياة، أينما تضع أقدامها تكون. ليس هذا هو المسلم، بل المسلم الحقيقي هو الذي ينظر قبل أن يخطو خطوة بماذا أمره الرب العلي، وقبل أن يتكلم كلمة ينظر هل أمره الله عز وجل بهذه أم نهاه الله عز وجل عن هذه. فالمسلم لا يتكلم كلمة ولا يتحرك حركة، بل ولا يسكن سكونا حتى، ولا ينام ولا يقوم حتى لا يحيا في هذه الحياة ولا يموت إلا بشرع من الله جل في علاه. يقول الله تبارك وتعالى: إن السمع والبصر والفؤاد كل ذلك كان عنه مسؤولا. فستسأل عما تسمع، وستسأل عما ينطق به لسانك، وستسأل عما يحبه قلبك ويتمناه قلبك. الله تبارك وتعالى يقول في القرآن: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي، فالموت والحياة والنسك والذبح والنذر والصلاة وكل شيء في هذه الحياة لا بد أن يكون لله جل في علاه. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. عندما تقرأ قول الله تبارك وتعالى، وأنا أعطيكم أمثلة لتدبر بعض الآيات، عندما تقرأ قول رب الأرض والسماوات في وصف سيد الكائنات محمد صلى الله عليه وسلم، الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. إذن فمن بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم أنه يدعو الناس لتوحيد رب الناس ولإصلاح هذه الأرض، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فالخلق ما خلقوا إلا لعبادة الحي القيوم. لكن كيف تكون العبادة؟ هذا ما بينه لنا النبي صلى الله عليه وسلم في كثير من سنته، وفي كثير مما وضح وفسر به آيات القرآن العظيم، وبين به آيات الأحكام في كتاب رب الأنام. فالمقصود أحبتي الكرام أن القرآن منهج حياة، والرسول صلى الله عليه وسلم هو من علمنا كيف نسير على كتاب الله وكيف نطبق هذه الأحكام، والرسول عليه الصلاة والسلام هو الذي بعثه رب الأنام ليبين للناس كيف يعبدون رب الناس. فقال الله عز وجل يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. ولو سألنا وقلنا في أي صنف من أصناف الطعام وفي أي صنف من أصناف المشروبات توضع السجائر ويوضع الدخان، لا شك أنه من الخبائث ليس من الطيبات. ورب الأرض والسماوات يصف رسول رب الكائنات يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. إذن فالنبي صلى الله عليه وسلم يحرم الخبائث بنص القرآن، فإن قلنا أن التدخين من الخبائث إذن فبنص القرآن هو من المحرمات. الذين يستمعون إلى الأغاني والموسيقى، يستمعون إلى مزامير الشيطان، ثم يأتون في شهر رمضان يقرؤون القرآن ولا يتدبرون قول الملك الواحد الديان عن وصف من يستمعون الأغاني والموسيقى التي هي مزامير الشيطان ويتركون كلام الرحمن، وأقصد بقولي يتركون كلام الرحمن أي يتركونه تدبرا، يتركونه عملا. ليست القضية في أنك تقرأ القرآن فقط، ولكن عليك بعمل ما جاءك في القرآن. فهؤلاء يقول الله تبارك وتعالى عنهم أنهم يشترون لهو الحديث. يقول الصحابة رضي الله عنهم ويقول ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه الصحابي الجليل في تفسير هذه الآية، قال والله الذي لا إله إلا هو إنه الغناء، أي يقومون بشراء الإغناء وبشراء اسطوانات وشرائط وكذا وكتب وغيرها التي تحتوي على الأغاني. فهذا كلام الله تبارك وتعالى. وأخرى من النساء لا ترتدي حجابا ترضي رب الأرض والسماء، وتقرأ في كتاب الله تبارك وتعالى في سورة الأحزاب قول الله عز وجل للنبي محمد المهاب صلى الله عليه وسلم يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. والجلباب كما فسره غير واحد من المفسرين، وفسره عبيدة السلماني من التابعين، وفسره غير واحد من الصحابة الأكرمين رضي الله عنهم أجمعين أنه النقاب. فهذا كيف بامرأة تقرأ كتاب رب الأرباب وتتبع السيد محمد صلى الله عليه وسلم النبي المهاب، ثم لا تفعل ما أمرها بها ربها تبارك وتعالى في الكتاب. هل هذا تدبر لأوامر الله جل في علاه؟ إذن العبرة بالعمل، العبرة بتدبر ما جاء في القرآن، ليست العبرة في حفظ القرآن. يقول الإمام الشوكاني رحمه الله: عدم تدبر القرآن سبب من أسباب الإقدام على الكفر. أول طريق يوصل العبد إلى الكفر عدم تدبر القرآن. وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: من أمعن البحث عن معاني كتاب الله محافظا على ما جاء في تفسيره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه الذين شاهدوا التنزيل، أي عاشوا أحداث نزول الآيات من رب الأرض والسماوات، وحصل الإنسان من الأحكام ما يستفاد من منطوقه ومفهومه ومن معاني السنة وما دلت عليه كذلك، مقتصرا على ما يصلح للحجة منها، فهذا الذي يحمد وينتفع به. يعني خلاصة كلامه رحمه الله أن العبرة بالعمل بما جاءك في القرآن، وعلى ذلك يحمل عمل الأمصار من التابعين فمن بعدهم. يقول الإمام القرطبي أيضا رحمه الله في تدبر القرآن: ينبغي له، يعني ينبغي للمسلم الذي يريد أن يسير على مرضات الله، ينبغي ويجب على المسلم الذي يريد أن يسير على سنة رسول الله، ينبغي ويجب على المسلم الذي يريد أن يسير على دستور وضعه الله له وهو كلام الله جل في علاه القرآن العظيم، ينبغي للمسلم أن يتعلم أحكام القرآن فيفهم عن الله مراده وما فرض عليه. فعندما تقرأ آية تفهم ما مراد الله عز وجل في هذه الآية، ما الذي يريده الله منك في هذه الآية، لماذا نزلت هذه الآية، فينتفع المسلم بما يقرأ وينتفع بما يعمل وينتفع بما يتلو من القرآن وينتفع بما يسمع. فما أقبح لحامل القرآن إنسان حافظ لآيات الله يحفظها عن ظهر قلب ولكن لا يعمل بها، فما أقبح لحامل القرآن أن يتلو فرائضه وأحكامه عن ظهر قلب وهو لا يفهم ما يتلو، فكيف يعمل بما لا يفهم معناه؟ وما أقبح أن يسأل عن فقه ما يتلوه ولا يدريه، فما مثل من هذه حالته إلا كمثل الحمار يحمل أسفارا. حمار وضع على ظهره مجموعة من الأسفار، والأسفار جمع سفر، والسفر هو الكتاب الضخم الكبير. حمار أعزكم الله وضع على ظهره وحمل كتبا عظيمة، كتبا كثيرة، كتبا كبيرة، حملها من مكان وانتقل بها إلى مكان آخر، هل انتفع بها الحمار؟ هذا مثل من يحفظ آيات الله ولا يعمل بها ولا يفهم معناها. إذن فما ظنك بمن ابتعد عن آيات الله؟ هذا ضرب الله له مثلا في القرآن كمثل الكلب، إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، سواء أخذ من الدنيا أو لم يأخذ منها فهو يلهث عليها. لماذا؟ لأنه ترك أحكام الله وانشغل بالدنيا الفانية. فينبغي للعبد أن يعرف القرآن المكي والقرآن المدني ليفرق بين ما خاطب الله به عباده في أول الإسلام وما ندبهم إليه في آخر الإسلام. هذا كلام الإمام القرطبي رحمه الله. المسلم ليس فقط يحفظ القرآن وحسب، بل عليه أن يعرف هل هذه آية مكية نزلت في العهد المكي، والعلماء يقسمون القرآن إلى مكي ومدني، وهناك خلاف بين العلماء في تقسيم القرآن إلى مكي ومدني، فمنهم فريق يقول أن القرآن المكي هو الذي نزل بمكة، ومنهم فريق يقول، أي هذا الفريق أولا يقول أن المكي هو الذي نزل بمكة والمدني هو الذي نزل بالمدينة، وفريق آخر يقول لا، بل القرآن المكي هو ما نزل قبل الهجرة من مكة إلى المدينة، والقرآن المدني هو الذي نزل بعد الهجرة من مكة إلى المدينة. أنا أعلم أن البعض منكم الآن، وأظن أن البعض منكم الآن يتساءل في نفسه، وما شأننا نحن بدراسة الفرق بين القرآن المكي والمدني؟ أليس كله قرآن؟ أليس كله كلام الله؟ الجواب بلى، هو كلام الله، ولكن هناك حكمة في أن تعرف الفرق بين القرآن المكي والقرآن المدني. فمنها مثلا عندما تعرف أن القرآن المكي نزل في فترة زمنية هي قبل الهجرة من مكة إلى المدينة، إذن فالقرآن هنا يتعامل مع أناس لم تكن لهم دولة إسلامية بعد، بل كانوا يعيشون وسط الكفار، يعيشون مستضعفين، فهل تنزل عليهم أحكام الجهاد مثلا؟ طبعا لا، لم تكن لهم دولة وهم مستضعفون، والمشركون يحاربونهم في كل مكان ويضطهدون المسلمين الموحدين لرب العالمين، يقتلون فيهم ويأسرون بعضهم ويذبحون البعض ويقومون بحبس البعض واعتقالهم، حتى أنهم أرادوا أن يعتقلوا النبي صلى الله عليه وسلم. لما اجتمع أبو سفيان واجتمع أبو جهل واجتمع أبو لهب وكبار المشركين في دار الندوة، كما قال الله تبارك وتعالى أو يثبتوك، يثبتوك يا محمد يعني يعتقلوك ويقيدوك في الثلاث. إذن هذه فترة استضعاف كان المسلمون يعيشون فيها، فهل تأتيهم آيات عن الجهاد في سبيل الله، أو تأتيهم آيات عن الصلاة وبناء المسجد، أو تأتيهم آيات عن الصيام، أو تأتيهم آيات عن تقسيم الميراث وغير ذلك من الأحكام؟ الجواب لا، بل تأتيهم آيات تناسب وضعهم الحالي وزمانهم ومكانهم، وتأتي الآيات تنزل لخطاب الكفار بتوحيد الرب تبارك وتعالى الملك الواحد الغفار. فلذلك كانت تأتي الآيات التي تتكلم عن الكون وتتكلم عن عظمة الخالق وتتكلم عن حسن الأخلاق وتتكلم عن المعاملات الحسنة بين الخلق وعدم التفرقة بين الخلق بعضهم وبعض، وأن الناس جميعا لآدم، وأن آدم خلق من تراب، وأن الناس سواسية عند ملك عند الملك تبارك وتعالى رب الأرباب، لكن لا فرق بين هذا وذاك إلا بالتقوى، لترد على كثير من شبهات المشركين وغيرهم. ثم لما انتقل المسلمون من مكة إلى المدينة وصارت لهم دولة إسلامية وصار لهم جيش إسلامي، القائد الأعلى للقوات المسلحة الإسلامية في ذلك الوقت هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وله أجهزة استخبارية وأجهزة مخابرات كان يرأسها علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، وكذا 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 من هذه الأمور، تنزل الآيات لتبين لهم أنهم يتخذون المسجد، وأن قبلتهم بدلا من بيت المقدس إنما تكون إلى الكعبة، ويكون لهم تشريع في الغزوات وفي الحروب وفي قتال المشركين، وتكون لهم أحكام متعلقة بالميراث وبالزواج وبالطلاق وبكذا وبكذا، لأنهم صار لهم دولة. إذن فالآيات تناسب كل وقت وكل زمان وكل مكان وكل شخص. هذا فائدة نحصلها عندما نتدبر القرآن ونعرف من القرآن العظيم أحكامه التي يجب على المسلم أن يتعايش بها. ومثال آخر في معرفة الفارق بين المكي والمدني، انظروا بها تستطيع أن ترد على المخالفين وعلى المبتدعين وعلى الكذابين والأفاكين. فها هم الشيعة مثلا، بعضهم يقولون في سورة الرحمن في قول الله تبارك وتعالى: مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان. لو سألنا أي إنسان ماذا تفهم من كلام الرحمن كبيرا كان أو صغيرا لقال لك بظاهر هذه الآيات في القرآن أن الله عز وجل يتكلم عن قدرته وعن عظمته في أنه خلق بحرا ماؤه مالح وبحرا ماؤه عذب، لكن هذا يلتقي مع هذا ولكن بينهما حد فاصل، لا يختلط الماء المالح بالماء العذب ولا يختلط الماء العذب بالماء المالح، رغم أن المياه متلامسة مع بعضها البعض، ليس بينها حاجز صخري أو جدار. ومن عظمة الملك تبارك وتعالى الرازق الرزاق أنه يخرج للناس من هذا البحر اللؤلؤ والمرجان للزينة وللبيع وللتجارة ولتحصيل الرزق. أليس هذا هو المعنى المفهوم من الآيات؟ الجواب بلى، وهذا هو التفسير الصحيح لها. لكن انظر ماذا يقول الشيعة، يقولون مرج البحرين يلتقيان، قالوا يعني علي وفاطمة، يلتقيان يعني يتزوجان، فعلي بحر في العلم وفاطمة بحر في العلم، بينهما برزخ لا يبغيان، قالوا يعني لا علي يبغى على فاطمة فيظلمها ولا فاطمة تبغى على علي فتظلمه، قالوا يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، قال يعني الحسن والحسين. هذا تفسير باطل. عندما تدرس وتعلم وتتدبر القرآن ترى أن سورة الرحمن سورة مكية نزلت قبل هجرة سيد البرية صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة، وعلي رضي الله عنه وارضاه لم يتزوج السيدة فاطمة رضي الله عنها بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يتزوجها إلا بعدما هاجر إلى المدينة. فكيف تكون الآية تتكلم عنهما وهم لم يتزوجا بعد ولم ينجبا الحسن والحسين رضي الله عنهما؟ إذن فبتدبر القرآن وبمعرفة المكي والمدني منه تستطيع أن ترد على الشبهات وترد على الجهال. فكلام الإمام القرطبي يقصد به أن ينبغي لمن أراد أن يكون حاملا لكتاب الله أن يتعلم أولا أحكام القرآن ليعلم مراد الله وما فرضه الله عليه، فينتفع بما يقرأ وينتفع بما يعمل وينتفع بما يتلو وينتفع بما يسمع، وأنه ليس هناك أقبح من رجل يتلو الفرائض والأحكام عن ظهر قلب وهو لا يفهم معنى ما يتلوه من القرآن، وأقبح من ذلك أن يسأل هذا الذي يحفظ آيات القرآن عن فقه ما يتلوه ولا يدريه. ثم مثله كمثل المولى تبارك وتعالى، مثله الله عز وجل باليهود الذين أعطوا التوراة ثم لم يحملوها، أي لم يعملوا بها، كمثل الحمار يحمل أسفارا، بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. روى الإمام البخاري في صحيحه تعليقا عن ابن عون، وابن عون هو عبد الله البصري وهو من صغار جيل التابعين، أنه قال: ثلاثة أحبهن وأحبهن إلى نفسي وأحبهم كذلك لإخواني. هذه السنة، يعني سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أن يتعلموها ويسألوا عنها. يقول ابن عون وهو من صغار جيل التابعين: ثلاثة أحبهن إلى نفسي، أحب أن أعمل بهذه الثلاثة، وأحبها كذلك لإخواني، فهو ينصحك بها أيضا. يقول: أولا هذه السنة أن يتعلموها ويسألوا عنها. فهل نحن حريصون على تعلم السنة والسؤال على سنة النبي صلى الله عليه وسلم لنتعلمها؟ الثانية القرآن، أن يفهموه ويسألوا الناس عنه. الثالثة يدعو الناس إلا من خير، يدع الناس يعني يترك الناس، يدع الناس إلا من خير. فإن كنت ستخالط إنسانا يبعدك عن الله قيد أنملة فابتعد عنه، لأنه عليك وبالا، سببا في دخولك النار، إلا من خير. فإن كان يعينك على الخير فصاحبه، وإلا فعليك أن تتركه. إذن هو يدعون ابن عون رحمه الله كما روى الإمام البخاري إلى تدبر القرآن، تدبر كلام الرب تبارك وتعالى الملك العلي. قال الكرماني: قال في القرآن يفهموه وفي السنة يتعلموها، لأن الغالب أن المسلم يتعلم القرآن في أول أمره. انظروا ماذا كانوا يقولون: الغالب أن المسلم يتعلم القرآن في أول أمره. فأنا أطرح الآن سؤالا وأقول: هل تعلمت القرآن في أول أمرك وحياتك؟ فإن لم تكن قد وفقت لذلك، فلماذا تجعل أبنائك لا يتوفقون ولا يوفقون إلى تعلم القرآن في أول حياتهم؟ إن كنت قد فقدت هذا الأمر في صغرك فلا تحرم منه أبنائك في صغرهم، فسارع بتعليمهم كتاب ربهم، واعلم أنهم سينفعوك وينفعوا أنفسهم وينفعوا وطنهم وينفعوا أمتهم إن تعلموا كلام ربهم. ولكن نيتك في أنهم يتعلمون كتاب ربهم لا تكون فقط في الدنيا، بل عليك أن تعلمهم كلام الله، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل لا يحرق إهابا حوى القرآن. الإهاب يعني الجلد. إنسانا في داخله قرآن حفظ القرآن لا يحرقه الله بالنار. فنجي ولدك من النار ونجي نفسك كذلك، لأنه إن حفظ القرآن سيأتي يوم القيامة ويلبسك التاج أمام الخلق جميعا. القرآن لا بد أن يفهموه كما قال الكرماني، والسنة أن يتعلموها، لأن الغالب أن المسلم يتعلم القرآن في أول أمره، فلا يحتاج إلى الوصية بتعلمه، فلهذا أوصى بتفهم معناه وإدراك منطوق القرآن، يعني يفهم ما المراد من الآيات. قال أبو عبد الرحمن السلمي وهو الإمام العليم عبد الله بن حبيب بن ربيعة الكوفي من أولاد الصحابة رضي الله عنهم، وكان مولده في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال حدثنا الذين كانوا يقرؤون القرآن كعثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود وغيرهما أنهم كانوا إذا تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم 10 آيات لم يتجاوزوها. إذا حفظوا من النبي صلى الله عليه وسلم وتعلموا 10 آيات لا يبدأوا في حفظ 10 آيات أخرى إلا بعد أن يفعلوا أمرا مهما. كانوا إذا تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم 10 آيات لم يتجاوزوها حتى يعلموا ما فيها من العلم والعمل فيعملوا بما حفظوا، فإذا عملوا ينتقلون إلى حفظ 10 آيات أخرى ويفهمون معانيها ويفهمون مراد الله فيها فيعملون بها ويدعون الناس بها، وهكذا تكون حياتهم مع القرآن حفظ وعمل، حفظ ودعوة، حفظ وتدبر. قالوا فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا. هؤلاء هم الصحابة، لهذا قادوا الدنيا، لهذا فتح الله عز وجل بهم الأرض جميعا، حولهم القرآن من رعاة للإبل والغنم إلى سادة وقادة للدول والأمم بالقرآن. ومن ابتعد عن القرآن زل في الدنيا وزل في الآخرة، لأنه كلام الله، والله عز وجل هو الملك العزيز، وكلامه تبارك وتعالى عظيم وعزيز، فإن القرآن لمن لا يهتم به وبمراجعته وإن كان حافظا له، فلأن القرآن عزيز فيترك هذا القرآن الإنسان، فينسى الإنسان القرآن، لأنه عزيز ولأنه كلام الله. إذن علينا بالعمل وبتدبر آيات الله جل في علاه، ولهذا كان الصحابة صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم أجمعين، كانوا يبقون مدة من الزمان في حفظ سورة. فقد ورد في بعض الآثار أن عمر رضي الله عنه وأرضاه حفظ سورة البقرة في 10 سنين. سورة البقرة التي يحفظها الأطفال الذين يحفظون القرآن وقد يكون سنه وعمره لم يتجاوز 10 سنوات، لكن عمر رضي الله عنه وارضاه حفظ سورة البقرة في 10 سنين. لماذا؟ لأنه كان لا يحفظ إلا 10 آيات، ثم يفهم تفسير 10 آيات، ثم يفهم الأحكام الواردة في 10 آيات، ثم يتدبر ما مراد الله عز وجل في 10 آيات، فيتعلم ويعمل بها ويدعو الناس جميعا إليها، فإن انتهى منها علما وفهما وتدبرا وعملا ودعوة انتقل بعدها إلى 10 آيات أخرى فحفظ سورة البقرة في 10 سنين. هذا هو المراد من القرآن، تدبر القرآن من علامات الإيمان. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، لا سيما نبيه وعبده المصطفى صلى الله عليه وسلم. وبعد، أحبتي الكرام، روى الإمام أحمد في مسنده عن أنس رضي الله عنه أنه قال: كان رجل إذا قرأ البقرة وآل عمران جد في أعيننا، يعني صار ذا حظ وحظ في أعيننا، يعني صارت له مكانة عظيمة في أعيننا، هذا إن قرأ سورة البقرة وآل عمران، لأنهما تحتويان على كثير من الأحكام. إذن الصحابة رضي الله عنهم ينظرون بنظرة لمن قرأ، ويقصدون بقولهم قرأ ليس كقراءتنا اليوم للقرآن طبعا، ولكن قرأ هنا بمعنى حفظ وفهم وعمل، تدبر وفهم ودعا إلى الله بهذا. فكانوا ساعتها ينظرون لمن قرأ البقرة وآل عمران نظرة تعظيم. وروى الإمام مالك في الموطأ قال: أقام عبد الله بن عمر على حفظ البقرة في 8 سنين. عبد الله بن عمر بن الخطاب حفظ سورة البقرة في 8 سنين. فالمقصود بالإقامة هنا يعني التفرغ والعكوف، يعني فرغ نفسه للقرآن، أو فرغ وقتا في يومه للقرآن لحفظه وتدبره وفهمه والعمل به. ساعة مثلا في اليوم يستحيل أن يمنعه أحد عن هذه الساعة أو في هذه الساعة عن كتاب الله، فيجعلها بالنسبة له ساعة مقدسة، ممنوع أن يشغله أي شاغل عن الله جل في علاه. قال الشاعر: يا باغي الإحسان يطلب ربه ليفوز منه بغاية الآمال، انظر إلى هدي الصحابة والذي كانوا عليه في الزمان الخالي، واسلك سبيل الصالحين وخذ يمنه فالدرب ذات شمال، فالله ما اختاروا لأنفسهم سوى سبل الهدى في القول والأفعال، درجوا على نهج الرسول وهديه وبه اقتدوا في سائر الأحوال، نعم الرفيق لطالب يبغي الهدى فما له في الحشر خير مآل. يا من أردت الهدى عليك بأن تسلك طريق النبي محمد. قال الله تبارك وتعالى: وإن تطيعوه تهتدوا. إذن وإن تعصوه تضلوا. فالضلال كل الضلال في عدم اتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم، والهدى كل الهدى في اتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وأعطيك مثالا للتدبر، ألست تقرأ في صلاتك في كل يوم في الصلوات الخمس 17 ركعة، تقرأ في كل ركعة سورة الفاتحة فتقول فيها اهدنا الصراط المستقيم؟ إذن أنت تطلب الهداية 17 مرة كل يوم. ألا تعلم أن الهداية في هذا القرآن؟ الدليل، يقول الملك الجليل في السورة التي بعد سورة الفاتحة مباشرة، سورة البقرة: ألف لام ميم ذلك الكتاب القرآن لا ريب فيه. ماذا طلبتم في سورة الفاتحة؟ طلبتم الهداية، هدى للمتقين. كأن الله تبارك وتعالى استجاب لدعائك، طلبت منه في أول سورة من القرآن اهدنا الصراط المستقيم، فدلك في السورة التي تليها مباشرة على الهداية وقال لك أن الهداية في القرآن. وانظر وتدبر أيضا، هل القرآن وأنت تقرأه من المصحف هل هو بعيد عنك أم هو في يديك وتقرأه قريب منك؟ الجواب قريب منك. في أسماء الإشارة أسماء إشارة للمفرد والجمع والمثنى وللقريب والبعيد. فعندما يكون هناك رجل يقف بجواري فأقول هذا الرجل، وعندما يقف بعيدا أقول ذاك أو ذلك الرجل. لكن انظر، القرآن بين أيديك، بين يديك، وتقرأ ذلك، ذلك الكتاب لا ريب فيه. كان كما نفهم نحن في العربية أن يقول هذا القرآن الذي بين يديك، لا يقول ذلك، اسم إشارة للبعيد. ولكن لو تدبرت لفهمت، لفهمت أن الله تبارك وتعالى يقول هذا القرآن، لم يقل هذا وقال ذاك، ذلك اسم إشارة للبعيد، أي أن القرآن بعيد كل البعد عن الذين لا يريدون الهداية. القرآن بعيد كل البعد عن الذين يريدون أن يحرفوه كما حرفوا الكتب السابقة من توراة وإنجيل. القرآن بعيد كل البعد عن الذي، وهداية القرآن بعيدة عنه، أي عن الذي لا يريد لنفسه الهداية والعمل بما جاء في القرآن. القرآن لعظمته بعيد أن تناله أيدي العابثين. ولهذا لو تدبرت لفهمت أن كل سورة في القرآن اسمها سورة. لماذا سورة؟ قالوا مأخوذة من السور، أي من الجدار العالي المرتفع. فعندما يكون لك حديقة فيها مجموعة من الأزهار والثمار، وأردت أن تحوط هذه الحديقة، تحوطها بحائط حتى تمنع الناس من الوصول إلى ما لديك في أرضك التي قمت بزراعتها، فلا يفسد عليك أرضك أو يأخذ منك شيئا. فإن أردت أن تحمي ما تملك قمت ببناء سور لحماية الأرض. وقد حرف الناس القدامى من الأجيال والأمم السابقة، حرفوا كتب الله عز وجل كالتوراة والإنجيل، فحرفت اليهود في التوراة وحرفت النصارى في الإنجيل. فأراد الله تبارك وتعالى الملك العظيم الجليل ألا يكل القرآن للبشر حتى لا يحرفوه، فقال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ولذلك سميت كل سورة فيه باسم السورة، كبمثابة السور الذي يحمي الآيات من عبث العابثين. والآية معناها الدلالة، ومعناها المعجزة، ومعناها الهداية. إذن أحبتي الكرام، لم ننتهي بعد من سلسلة تدبر القرآن من علامات الإيمان، ولكن أطرح سؤالا ليجيب عنه كل منكم في نفسه الآن. هل تعتقدون أن الذي يريد أن يخرب الأوطان، أو الذي يستحل دماء الناس، أو يقتل في خلق الله، أو يستبيح أعراض الناس، هل تعتقدون أن هذا يعمل ويفهم ويتدبر بكلام الله؟ لو كان حقا قرأ كتاب الله فقرأ قوله جل في علاه عن ابني آدم، عن قابيل لما قام بقتل أخيه هابيل. وهذا الاسم قابيل وهابيل كما ذكره المؤرخون، لكن الله أعلم باسمهما الحقيقي. لما قام ابن آدم بقتل أحدهم الآخر، قال الله تبارك وتعالى في سورة المائدة: من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. قتل إنسانا واحدا فكأنما قتل الناس جميعا. والله تبارك وتعالى توعد في هذا الأمر في كتابه أن هذا الذي فعل مثل ذلك فعليه غضب من الله ولعنه وأعد له عذابا عظيما وأليما إلا من تاب. وفي هذا يقول النبي محمد المهاب صلى الله عليه وسلم: ما من نفس تقتل إلا وعلى ابن آدم الأول كفل من دمها، لأنه أول من سن القتل، لأنه أول واحد في هذه الدنيا قتل، فكل كل قاتل يقتل مقتولا فيوضع في ميزان سيئات ابن آدم الأول، لأنه أول من فعل هذا الأمر. وعلى هذا إياك أن تكون قدوة أو أسوة لأحد في معصية فيكون سيئاته في ميزانك وأنت لا تدري. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة دون أن ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة دون أن ينقص ذلك من أوزارهم شيئا. فاحذر وتدبر واحفظ كتاب الله حتى يحفظك الله جل في علاه. أسأل الله تبارك وتعالى أن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. رب كفر عنا سيئاتنا وآمن روعاتنا. رب ارحم ضعفنا واجبر قصرنا وتولى أمرنا وأحسن خلاصنا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. رب آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. رب ارحمنا فإنك بنا راحم ولا تعذبنا فإنك علينا قادر، والطب بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير. اللهم إنا نسألك يا ربنا أن تجعل بلادنا وسائر بلاد المؤمنين والمسلمين آمنة مطمئنة سخاء رخاء يا رب العالمين. اللهم يا ربنا أمنا في أوطاننا، امكر يا ربنا بمن أرادوا أن يمكروا بنا وببلادنا. اللهم يا ربنا امكر بمن أرادوا أن يمكروا بنا وببلادنا. اللهم يا ربنا عليك بمن أراد بهذه البلاد سوءا. اللهم يا ربنا اجعل كيده في نحره واجعل تدبيره تدميره. اللهم إنا نسألك يا ربنا أن تهدينا وتهدي بنا. اللهم اهدنا واهدي بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى واجعلنا هداة مهديين يا رب العالمين. ربنا اهد قومنا فإنهم لا يعلمون. ربنا اهد قومنا فإنهم لا يعلمون. ربنا اهد قومنا فإنهم لا يعلمون. اللهم إنا نسألك يا ربنا يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم أن تجعل يا ربنا بلادنا آمنة مطمئنة باسمك المؤمن يا رب العالمين. اللهم أمنا في بلادنا وأمنا في أوطاننا وأمنا في أنفسنا وأمنا مع إخواننا وأمنا مع جيراننا. اللهم يا ربنا اجعلنا آمنين مطمئنين في الدنيا وفي الآخرة يا رب العالمين. آمين آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلاما على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.